بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا سيد الوصيين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين. مري قد عرفنا كيفية انطباق الجعالة على ما يصنعه البنوك، فيصير كما قلنا يصير البنك يصير عاملا، ومن يراجعهم لأخذ المساعدة يصير جاعلا من نحو الذي شرحناه. نعم، وقلنا بأن البنك هم له أن يحول العمل على غيره لعدم الشراط المباشرة. نعم، إلى آخر ما ذكرنا بالأمس. فالآن أكو مباحث أخرى مهمة يجب أن نتصدى لها ونتعرض لها. من جملتها وقع البحث في أن الجعالة هل هو من الإيقاعات أو العقود. الظاهر بل المسلم بين الأصحاب أنه من الإيقاعات، فلا يتوقف على القبول، بل يكفي فيه إنشاء الإيجاب، لأنه عبارة عن الالتزام بعوض في مقابل عمل. فالذي يريد أن يلتزم هو الذي ينشئ، ولا حاجة إلى القبول. وأما الدليل على ذلك فهو أنه عدم ورود القبول في الأدلة. مثلاً من جملتها الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المنادي من قبل يوسف نبي الله سلام الله عليه هكذا نادى، ولم يذكر هناك قبول. القبول هو في مقام العمل، إما يعملون وإما لا يعملون به. وأما ذكر القبول في مقام الإنشاء، يعني إنشاء الصيغة، لا ملازم. وهكذا الروايات، من جملتها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا. قال: لا بأس، القبول ما مذكور، نأمره ونعين له جعلا. تمت. فإذن لم يذكر في الأدلة، وقد صححه الإمام عليه السلام بهذا المقدار، يعني بالإيجاب، فهو من الإيقاعات. واستدل عليه جاء في كلمات سيدنا الأستاذ المحقق الخوي رضوان الله تعالى عليه، ولعله مذكور في سائر الكلمات أيضا، أن الحاجة إلى القبول إنما هو في العقود، حيث إنها تصرف، يعني الموجب كما يتصرف في ماله بالإيجاب يريد أن يتصرف في مال غيره، فإذا يحتاج إلى القبول، قبول الغير. مثلا الإجارة من العقود، الموجب ماذا يقول؟ يقول أجرتك داري بمبلغ كذا، معناته شنو؟ معناته أنه أملكك منافع داري مثلا لمدة سنة، وأتملك منك ذلك المبلغ. فإذا مشتمل على أمرين، يملك مال نفسه ويتملك مال غيره بنفس الإيجاب، فهو تصرف في سلطان الغير، وإذا بحاجة إلى القبول. أي يعني بمجرد الإنشاء ينشأ أمران، كما ينشأ تمليك من قبل نفسه ينشأ التمليك من قبل غيره، فحيث يريد أن يتصرف في سلطان الغير هذا بحاجة إلى قبول الغير، وهذا بخلاف الإقامة. مثلا الباب الجعالة، يجي واحد يقول أنا من رد علي دابتي فله كذا، يلتزم، هو يلتزم بإعطاء الجعل لمن فعل كذا، أما هسه يصير ذمته مشغولة بالفعل؟ لا، بنفس عقد الجعل، ذكر الجعل، إنشاء الجعالة، أي واحد منهما لا يملك شيئا، لا الجاعل يملك شيئا ولا العامل يملك شيئا، إذا فعل فسوف يملك الجعل بعد الفعل من زمان إيقاع يعني إنشاء الجعالة لا يملكون شيئا، يعني لا يمتلكون بهذا، لا يمتلكون بهذا الإيجاب، بهذا الإنشاء شيئا، بس هو يلتزم لو فعلت هذا فبعد الفعل يكون مالكا للجعل، يصير مالكا للجعل، ويكون ذمة الجعل، يصير ذمة الجاعل مشغولا بالجعل بعد الفعل لا بالإنشاء. فإذا من الطرفين ماكو تملك وتملك، بمنزلة الوعد والعهد يتعهد، أما من حين الجعالة من حين الإنشاء لا يصير مالكا ولا يصير مديونا، لا يصير مديون ولا يصير مالك لمال لفعل الغير. فحال الجعالة هكذا، وإذن بطبيعة الحال يريدون أن يقولون هو على وفق القاعدة، حسب القاعدة القبول مو لازم، لأن الجاعل لا يريد أن يتصرف بنفس الإنشاء في سلطان الغير، يعني هو على حريته، بعد إنشاء الجعالة العامل على حريته، يريد يفعل يفعل، ما يريد ما يفعل، فهو باقي على حريته، يعني الجاعل لا يتصرف في سلطان الغير في سلطان العامل، فإذا هو على حريته ولا زال، لماذا يحتاج إلى القبول؟ فإن فعل أراد أن يفعل يفعل ويأخذ الجعل، ما أراد هم ما يفعل شيء، بخلاف باب الإجارة. لو آجر الإنسان أحدا لخياطة ثوبه بنفس العقد يجب على ذلك الطرف أن يخيط ويكون ذمته مشغولة بالخياطة، يعني بنفس العقد تصير ذمته مشغولة بالخياطة ويجب عليه أن يفعل، أما باب الجعالة مو هكذا. فبهكذا استدل سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه على أن مقتضى القاعدة عدم الحاجة إلى القبول، فهذا هكذا. المسألة الثانية في باب الجعالة يختلف عن العقود المشابهة لها، مثلا كعقد الإجارة، عقد البيع، في هذه الموارد الجهالة بالعوض أو المعوض يضر بالحال ويبطله. يجب أن يكون العوض معلومة والمعوض معلومة. لماذا؟ لأنه ورد النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي عن بيع الغرار، وفسروه بكل معاملة الغرر. الغرر يعني شنو؟ يعني الجهالة. إذا كان الشيء مجهول فقد نهى النبي عنه. السير البيع محل الكلام، لا يختص بالبيع، يعني فسروا بكل معاملتين. فالغرر في كل معاملة مبطلة. شنو معنى الغرر؟ الجهالة، مبطل. في هذا المقام باب الجعالة قالوا لا، الجعالة حال الصلح، بعض العقود مستثنات من قاعدة النهي عن الغرار، مثلا مثل الصلح. قالوا مبنى الصلح على الجهالة، جاهلا يكونان جاهلين، المتصالحان يكونان جاهلين، ما يدري ايش قد مثلا اله في ذمة الغير، يدري بأنه يملك من ذمة الغير شيئا لكن لا يدري مقدار ايش قد، يصالحه بمبلغ، وهو هم يقبل، ما يدري مثلا اعطم معي مليون تومان، هو يطلبه مليون تومان، نص مليون، ما معلوم، وللطرفين هم ما معلوم. يقولون كل ما كان في ذمتك فأنا صالحتك بمبلغ كذا، هو هم يقول قبلته. هل هو صحيح وباطل؟ صحيح، لأن مبنى الصلح على الجهالة، ما مو لازم أن يكون يعلم المقدار.
يعني إذا ما بين المبلغ
لا بالجهالة، حسب الصلح مثلته بالصلح، بالصلح ما يضر، ما يضر. يعني يقول ما ندري، أنا أدري بأن أني أطلبك في ذمتك فرد شيء، ما أدري مقدار إيش قال، هو هم يقول ولا أنا هم ما أدري، فيتصالحان على مبلغ معين ويكون كافي ويسقط عن الذمة على واقعه في مقام الثبوت، ما معلوم إيش قال، فيتصالحان بمبلغ معين. هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن الهدف من الصلح التصالح، يريدان يتصالحان، وكيف يتصالحان؟ فلهذا الجهالة ما تضر ويصح الفساد. فقالوا باب الجهالة إذن نظير باب الصلح، كما أن الجهالة في الصلح غير قادح، في باب الجهالة إذن غير قادح، لأنه مثلا دل الدليل على أنه من رد، التفتوا، من رد علي دابتي فله كذا، هسه الدابة يريد يرد ما معلوم، فهو باطل يعني؟ لا صحيح، صحيح؟ الجهالة قد، نعم لا يبين فلو كذا، لا أنا أقول كذا، كذا يعني يعينون فرد مبلغ، يعينون مبلغ، إيه نعم، العواز يجب أن يكون معلومة. أما في الناحية المعوض رد علي دابتي، الدابة وين شلون يرد ما معلوم، هسه يعني الدابة راحت مثلا صوب الشرق، صوب الغرب، الشمال، الجنوب، بالأرض، بالسماء، ما معلوم. فإذن أريد أن أقول بأن مبنى الجعال من الأول على شنو؟ على الجهالة، على المجهولية. فإذا كان أصل المبنى على ذلك فالجهالة لا يكون قادحا. ثم استثنوا من ذلك موردا، التفتوا جيدا لا يطول الكلام، استثنوا من ذلك موردا وهو الجهالة المطلقة. مثلا لو قال من رد علي دابتي فله كذا من المال، مثلا 100,000 تومان، ما يخالف، 1,000,000 تومان ما يخالف. رد علي دابتي، الشاهد على رد علي دابتي مع كونه مجهولا، العمل مجهول مع ذلك صحيح. لكن إذا كان مجهولا مطلقا، مثل شنو؟ مثل أنه يقول أنا فقدت شيئا، فقدت شيئا ما معلوم، من جنس الآدمي، من جنس الحيوان، من جنس الجماد، من جنس النبات، أصلا ما معلوم، بل فقدت شيئا فمن رده علي فله كذا من المبلغ، هل هذا يصح؟ قالوا لا يصح، هذا من المجهول المطلق، فالمجهول المطلق لا يصح، فيجب يعني أن يكون معلوما بمقدار ما. أما إذا قال من رد علي دابتي يجوز، فالمجهول المطلق قالوا ببطلانه. أما لو كان معلوما بمقدار ومجهولا بمقدار، كما إذا قال من رد علي دابتي، فهو صحيح. فإذا هكذا، هذا في باب المعوذ. وأما في باب العوذ، في باب العوذ لا، قالوا يجب أن يكون معلوما، معلوم. مثلا إذا يريد يعين مبلغ، أم لا يجوز أن يقول مثلا من رد علي من رد علي دابتي فله شيئان، هل يجوز؟ لا، هو من المجهول المطلق فلا يجوز. أما إذا عين قال من رد علي دابتي فله 100,000 تومان، ما كمان يعين أو لا يعين ويحيل على الواقع، مثل شنو؟ من رد علي دابتي فله نصفه، فهذا الدابة خصوصيات شنو؟ شنهي الخصوصيات؟ ما هي الخصوصيات الدابة؟ قيمة الدابة إيش قد؟ ما معلوم. ويقول من رد علي دابتي فله نصفه، والدابة معلوم بوصف أنه دابة، يعني أنه فرس مثلا. أما هل هذا الفرس خصوصيات شنو؟ شنهي مثلا أوصافه، أعرض خدمتكم قيمته، ما معلوم، هل يزور أو لا يزور؟ قالوا لا يزور، يكفي. هسه ما هو الضابط؟ الضابط شنو؟ القاعدة، ما الدليل على ما قلنا؟ النصوص وفتاوى الأصحاب، لأن المجهول المطلق غير وارد في الأدلة، فالأدلة قاصرة عن شمولها. مقتضى القاعدة الأولية بطلان الغرور، نهى النبي عن بيع الغرر، يعني المجهول. فمقتضى القاعدة الأولية شرطية العلم ومبطلية الجهالة، إلا أنه دل الدليل على كفاية هذه الموارد. مثلا لو يقول من رد علي دابتي يكفي، دل الدليل لورود الأدلة وفتاوى الأصحاب وسيرة المؤمنين على ذلك. أما المجهول المطلق فلا دليل عليه، لا دليل على المجهول، لم يرد هكذا أنا فقدت شيئا فمن رده علي فلو جله، هكذا مو وارد في الأدلة. أما المجهول بمقدار، مثل من رد علي دابتي، من رد هذا وارد في الأدلة. فنحن إنما قلنا بهذه التفاصيل استنادا إلى الأدلة. أي المجهول المطلق الأدلة قاصرة الشمول عنها، لا تشمل أهل الأدلة، فلهذا المجهول المطلق مصحيح. أما إذا كان معلوما بمقداره، وإن كان مجهولا من جهات، فقالوا يكفي ويصح، تصح الجهالة فيه. لماذا؟ للأدلة، لظواهر الأدلة. هذه الأمور واردة في الأدلة، واردة في الروايات، واردة في فتاوى الأصحاب. فإذا نفتي هكذا، نفصل بين المجهول المطلق والمجهول بمقدار. بل نعم، وتردد فيه في الجواهر، فقال إقامة الدليل على ذلك في غاية الصعوبة لإطلاق الأدلة، ولأن مبنى الجعالة على الجهالة. هكذا قال في الجواهر صاحب الجواهر. ولكن قلنا الدليل شنو؟ يعني إنما نفصل بين المجهول المطلق، حيث إن الأدلة لا تشملها. يعني لم يرد في الأدلة مثلا الجعالة على المجهول المطلق، ما وجدناه. وأما المجهول بمقدار ما، يعني يكون معلوما بمقدار ومجهول، هذا وارد في الأدلة وفتاوى الأصحاب. فلهذا فصلنا كما قلنا. الثالث يعتبر في الجاعل الأهلية. قالوا أهلية الاستئجار، يعني الجعال في الجاعل يجب، يعني يعتبر فيه أن يكون واجدا للشرائط. للشرائط شنو؟ أهلية الإنشاء، لأنه من قسم التصرفات المالية، يريد أن يتعهد على إعطاء مال. فإن كان سفيها، السفيه محجور من التصرف، لا يجوز للسفيه أن يتصرف في ماله، وتصرفاته باطلة، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني تصرفوا في أموالهم بصالحهم، أما لا تعطوهم أموالهم لأنهم غير صالحين للتصرف في أموالهم، يفسدون أموالهم، يخربون الأمور على أنفسهم لقلة عقلهم، نعوذ بالله من ذلك. فالسفيه من جملة المحجورين، ولذا جعلته باطلة. والصبي شلون؟ رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالصبي إذا محجور، تصرفاته إنشاءاته مسح حتى يحتلم، يعني يصير بالغ. وهكذا المجنون تصرفاته باطلة، لأن المجنون لا إنشاء له، إنشاء الالتزام فإنشاء، ولا إنشاء له، غير قادر على قصد الإنشاء، فإنشاؤه باطل. وهكذا المفلس، قد يقرأ المفلس لكن الصحيح في الفقه المفلس، وإن كان المشهور المفلس، يعني اللي ما عنده فلوس مثلنا الطلاب. المفلس شيء، التفتوا، المفلس شيء والمفلس شيء آخر. المفلس يعني الفقير اللي ما عنده مال، أما المفلس شنو معناته؟ يعني الذي حكم عليه الحاكم بالإفلاس، الذي حكم عليه الحاكم بأن بالإفلاس هو شيء آخر غير الفقير. الفقير ابتداء يسمى بالمفلس، أما الذي حكم عليه الحاكم بالإفلاس فيسمى بالمفلس. من جملة المحجورين المفلس، يعني اللي التاجر اللي انكسر فصار مفلسا، يعني حكم عليه الحاكم بالحجر، فهو من جملة المحجورين. لا يجوز بعد حكم الحاكم، لا يجوز له أن يتصرف في ماله، وتصرفاته باطلة إلى أن يرتفع الحجر، إلى أن يرتفع الحجر، ثم يحكم الحاكم مجددا برفع الحجر ويجوز بعد ذلك. هذا هم من جملة المحجورين، إن شاء جعالته باطلة وهكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.